إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 69، وهو أول لقاء في هذا الموسم الجديد من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية في عامها الرابع، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 27 من جماد الآخرة عام 1439 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الموافق ل15 من شهر مارس عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. السؤال الأول، يقول السائل: نريد منكم حفظكم الله تعالى توجيها فيما يجب على طالب العلم من تعظيم العلماء واحترامهم وحفظ مكانتهم، وما نصيحتكم لطالب العلم عند وقوع الفتن، وهل ما يحدث في بلدنا هذه الأيام يصح أن يقال فيه أنه فتنة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه ومنه وكرمه أن يسر لنا تجدد هذه اللقاءات التي نلتقي فيها بأبنائنا وإخواننا في ربوع بلدنا وسائر بلاد الإسلام عبر إذاعتنا، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيها النفع العميم لسائر إخواننا المسلمين من خلال من تقيناه واخترناه من دروس علمية متنوعة نافعة بإذن الله عز وجل لثلة من إخواننا من مشايخ بلدنا الذين نظن فيهم خيرا في هذا الباب، ونعتقد أنهم ممن ينتفع بعلمهم ويحرص الحرص الشديد على مزاحمة الطلبة في مجالسهم، إلا أن الله عز وجل يسر لنا هذا الأمر ونحن في أماكننا وفي بيوتنا تأتينا دروسهم ويصلنا علمهم ونفعهم، فالله نسأل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يبارك في علمهم وأوقاتهم وأعمارهم. ونستهل هذا اللقاء الأول من هذا الموسم بهذا السؤال المتعلق بما يقال بحديث الساعة أو ما يجري على الساحة المحلية. هذه الأيام أو الأيام السابقة أنا أرى أني أؤخر هذا الجواب على هذا السؤال إلى آخر اللقاء، يعني اجعله آخر سؤال حتى نختم به بإذن الله تبارك وتعالى، لأني أخشى لو بدأت الجواب فيه نسترسل حتى نأتي على وقت الحصة، ولا أريد أن أحرم إخواننا الذين أرسلوا إلينا بأسئلتهم. وأقول وأكرر كما هي عادتي في أول مثل هذه اللقاءات أنني لا أدعي الفتوى من خلال هذه الحصة، بل هي أسئلة يطرحها إخواننا نراجع فيها ونرجع فيها إلى علمائنا، ونحاول أن نكون واسطة بيننا وبين إخواننا تعليما لنا ولهم، وهذا من باب قول ربنا جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالتالي السؤال الثاني بعد
السؤال الثاني، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، ما حكم استهلاك ما يعرف بالدجاج المصعوق الذي يصعق قبل ذبحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا السؤال كذلك سابقه يعتبر من حديث الساعة هذه الأيام، لما أثير إعلاميا وتكلم من تكلم فيه بين مجيز ومانع له، وهذه المسألة تندرج تحت عموم المسائل الفقهية المتعلقة بأبواب الذبائح أو الزكاة المبسوطة في كتب الفقه عموما، إلا أن خاصية هذه المسألة هي ما أحدثه الناس الآن من أصحاب هذه المذابح، وادعوا أن هذا يسهل عليهم طريقة الذبح، لأن ذبح الدجاج يختلف عن غيره، وهذا لصغر حجمه ولكثرة ما يذبحون، وذبائح هذا النوع من الذبائح يتم الآن آليا، يعني عبر ذبائح عصرية آلية تمر فيها الدجاجة أو تمر فيها مجموعة هذه الطيور وهي بأعداد هائلة ويتم ذبحها، إلا أنه رغم هذا كله لا ينبغي الإعراض عن الطريقة الشرعية في هذا الباب، لأن الحكم لا ولن يتغير أبدا مهما تغيرت الوسائل ومهما تبدلت الطرائق في تصنيف أو في إمساك أو ما إلى ذلك من هذه الذبائح، إلا أن الذبح ينبغي أن يكون واحدا على الطريقة الشرعية وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، عند قوله إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث أصل في حسن التعامل مع هذه الذبيحة، والإحسان في الإسلام يتجلى في كل شيء، في كل حكم من أحكامه، حتى في مثل هذه الأمور، حتى في ذبحنا للبهائم التي أحل الله جل وعلا لنا أكلها. ولهذا لما أحدث هؤلاء هذه الطريقة في صعق الدجاج قبل ذبحه، من أحدثها لا يؤمن بالذبح ولا يفعله أبدا، يعني الدجاجة تمر في تلك الأحواض ف فتسعق كهربائيا ثم تمر الى ترييشها ثم تفريغ ما بداخلها ثم تعليبها وبيعها واخراجها من المذبح لتباع في الاسواق. اما المسلمون فانهم يذبحون بعد هذا الساق المزعوم. وهناك فتوى للمجمع الفقهي بجدة في هذا الباب. لما أحدثت هذه الأمور اجتمع على هذه المسألة علماء الأمة وخرجوا بهذه الفتوى التي مفادها أن هذا الساق، وقد جاء في تحرير الفتوى ذكر التخدير والصاق. إذا كان هذا التخدير وهذا الصاق يؤدي إلى موت هذه البهيمة أو موت هذا الطير سواء كان دجاجا أو غيره، فإن الذبيحة لا تحل، بل إن الذبيحة لم تقع أصلا، لأنها ماتت قبل أن تصل إلى الذبح، إلى مرحلة الذبح، وبالتالي تكون ميتة ولا تحل شرعا. أما إذا كان التخدير أو الصاق ضعيفا جدا إلى درجة أنه لا يؤدي إلى الموت، لا نقول يقينا أو بغلبة الظن، فإنها حين ذاك تكون قد ذبحت بعد تخديرها وهي باقية على حياتها، يعني تكون مصروعة بالمعنى العرفي عندنا، دايخة كما يقولوا. وبالتالي إذا ذبحت كانت ذبيحة. وقد جاء في الصحيح من همر الدم، يعني إذا مررت الشفرة على رقبة الشاة أو الطير أو ما إلى ذلك وخرج الدم بتلك الطريقة، يعني بقوة دفاعه، فإن هذا دليل على أن هذه الشاة أو هذا الطير قد ذبح ولم يكن ميتا قبل ذلك، لأنه لو كان كذلك ما خرج الدم بتلك القوة، لأن الله جل وعلا جعل هذه الحكمة في الحياة، وأن الدورة الدموية التي يصل الدم فيها إلى الدماغ ويبقي على الحياة، فإذا كانت الموت فإن هذا الدم سرعان ما يتجمد، يبدأ بتحتر ثم تجمد، فإذا ولهذا يقال ما لميت بجرح إيلام، يعني هو لا يحس ولا يسيل منه دما، دم بعد موته، هذه هي العادة. وبالتالي بهذا التفصيل يتبين لنا الحكم أنها إذا، وأنا كنت سألت أحد أصحاب هذه المذابح وقال لي والعهدة عليه أن الغالب في الدجاج أنه يموت بتلك الصعقة، لأنهم قالوا أنها تكون على درجات من حيث الفولتات التي تجعل في تلك الأحواض. وقال لي سبحان الله، يعني الإنسان لو رأى هذا لعلم أن هذه الذبيحة تتعذب، وهذا يكفي جرما، وقد نهينا عن هذا حتى في ذبح الذبيحة، أمرنا أن نريح ذبيحتنا، فما الداعي لصعقها قبل ذبحها؟ نعذبوها مرتين، إن بقيت فيها حياة فإننا نعذبها مرتين، الأولى بالصعق، و لا أدل على أن هذا تعذيب، أنهم اختلفوا أرباب هذا الشأن اختلفوا في موتها وعدمه إذا مرت على تلك الأحواض التي يكون فيها الصعق. هذا فيه دليل أنه فيه تألم وفيه فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الطرق وأن يسيروا على الطريقة الشرعية والهدي النبوي في ذبح ذبائحهم، على الأقل يوقف هذه القلاقل التي بين الناس، حتى أصبح الناس الآن يشكون في كل شيء وتركوا أو هم بصدد ترك شراء الدجاج المذبوح من أصله، قالوا احنا نمشي على الطريقة القديمة، نعود إلى الطريقة القديمة، نذهب للمزارع ونشري الدجاجة حية ونذبحها في البيت ونخرج من هذا الخلاف ومن هذه المشاكل. فالأولى على هؤلاء وهم مستأمنون في أطعمة إخوانهم المسلمين، والواجب عليهم أن لا يغشوهم، حرام عند الله تبارك وتعالى أن يغشوا إخوانهم، سواء في تلك الحقن التي يأمر بها البياطرة للدجاج ويمنعونهم من بيعها إلا بعد فترة معينة، ثم هم يخالفون ويبيعونها وهي مرض مهلك قد يكون قاتل لإخوانهم، فليتقوا الله عز وجل في هذا الباب وليتقوه في ذبائح إخوانهم. والإنسان إذا سار على ما يرضي الله فإن الله عز وجل يبارك له في رزقه، يبارك له في رزقه. فالغنى يا إخوان ليس بكثرة المال أبدا، كم من أرباب الأموال يجنونها كثيرة ثم الله عز وجل إذا رفع عنها البركة ذهبت منهم ولم يتمتعوا بالنزل اليسير منها. أما إذا اتقوا الله عز وجل فإن الله يبارك لهم في رزقهم ويبارك لهم في من حولهم ممن يأكلون من هذا الرزق، فانتبهوا إلى مثل هذه الأمور. جزاكم الله خيرا، هذا ما أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه: هل تصح ولاية من لا يصلي في عقد النكاح، علما بأنه يصعب الحصول على جهة معتبرة تتولى أمر هذه الأخت، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر من سؤال السائل أخا كان أو أختا أن المرأة ليس لها ولي، أو أن وليها الشرعي من أبيها أو جدها أو عمها أو أخيها أو ابنها يكون تاركا للصلاة. فهذه المسألة مبناها على حكم تارك الصلاة، وقد اختلف علماء الإسلام فيه بين مكفر له تكفيرا اعتقاديا وبين مكفر له تكفيرا عمليا، اتفقوا على التكفير إلا أنهم اختلفوا هل هو كفر اعتقادي، وإذا كان كذلك فإنه يخرجه عن ملة الإسلام وبالتالي لا يصح ولا يصلح أن يكون وليا للنساء ولا يرث ولا يورث، لأنه على خلاف عقيدة الوارث أو المورث، وتنطبق عليه أحكام الردة كلها إذا مات لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، نعوذ بالله. وسبب اختلافهم في النصوص الواردة، وخاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعلى هذا قول جميع مشايخ الحجاز تقريبا، وخالف في هذا بعض العلماء، وهذا الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة، في كتابه العظيم، وهذا الذي رجحه كذلك الشيخ الإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا من علماء هذا العصر وهذا الزمان. وبالتالي نحن على اعتقاد أنه ليس كافرا كفرا اعتقاديا، وهو لا شك ولا ريب واقع في ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وهو بهذا فاقد للعدالة، وفاقد العدالة تصح ولايته ولكن لا تصح شهادته، لا يصح أن يكون شاهدا في عقود النكاح، ولكن ولايته لابنته أو لغيرها فإنها تصح، والعلم عند الله جل وعلا. وعلى قول السائل أنه أن المرأة هذه ليس لها ولي وتسأل في هذه الحال، يعني إذا رفعت أمرها إلى السلطان وكان من يباشر أو من يكون وليا عنها بهذه الصفة، فنقول حكمه حكم الأول، وبالتالي هي تختار أن يكون، إذا كانت في البلد الذي هو فيه القاضي المسلم بلد إسلام، فإنها تختار القاضي المستقيم المحافظ على صلاته يتولى تزويجها. أما إذا كانت في البلاد الكافرة، وهذا السؤال كثيرا ما يطرح من تلك البلاد، فإنها تختار إمام من الأئمة الطيبين المعروفين بالصلاح والاستقامة يكون وليا لها في زواجها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
آمين.
السؤال الثالث سؤال مجموعة من العمال يتعلق عملهم بالحراسة الليلية، وقد تدركهم صلاة الفجر وهم في عملهم، وكذا صلاة الجمعة يوم الجمعة، فما حكم التخلف عن صلاة الجماعة بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال قد أذكر أنه مر معنا في حلقات سابقة، وقد ذكرنا حين ذاك فتوى الشيخ بن باز عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب، وهي الفتوى التي يعتمدها، وقد يلاحظ هذا الأمر الكثير منا عند عمرته أو حجه من أولئك الحرس والحراس الذين يحرسون الناس وهم يصلون، يعني الناس يصلون وهم في حراسة، وربما قد مر على كثير منكم حادثة محاولة اغتيال إمام الحرم في أثناء صلاته، والله جل وعلا سلم ودفع هذا الشر بسبب أولئك الحراس جزاهم الله خيرا الذين حالوا دون وقوع هذه الجريمة النكراء من ذلك الرافضين، نسأل الله عز وجل أن يبعد شرهم عن إخواننا المسلمين عموما. وبالتالي إذا أصحاب هذه المهن وخاصة إذا كانوا في حراسة لأماكن حساسة فإنهم يتناوبون على الصلاة. لا حرج إذا تأخروا وتخلفوا عن صلاة الجماعة في المسجد، فإذا استطاعوا أن يجمعوا فيما بينهم ويصلوا جماعة بالتناوب فهذا هو الأفضل والأولى، وإن لم يتسنى لهم ذلك فيتناوبون على الصلاة الواحد تلو الآخر، ولا يجوز لهم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بأي حال. أما بالنسبة لصلاة الجمعة، الظاهر أن في مثل هذه الحالات الناس يتناوبون على الحراسة يوم الجمعة، يعني لا يمكنهم أن يتركوا الجمعة دائما وأبدا، هذا لا يمكن، يحرمون مثل هذا الخير. أنا الذي أعلم أنه أن الغالب يتناوبون في مثل هذا الوقت الذي تكون فيه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وإلا ننصحهم بترك هذا العمل وإيجاد عمل غيره أصلح لهم في دينهم وأرضى لهم عند ربهم تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرناه يومها، والله نسأل أن يوفق إخواننا، وهذا شيء طيب أن الناس يعني على اختلاف مهنهم ووظائفهم ومستوياتهم يسألون عن صلاتهم. تأتينا أسئلة الأطباء والطبيبات، وتأتينا أسئلة أصحاب سيارات الإسعاف، وتأتينا أسئلة الشرطة والجنود وما إلى ذلك، تأتينا أسئلة الطلبة والمتعلمين كيف يصلون. مع الأسف الشديد في بعض المؤسسات يمنعونهم من صلاة الجماعة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني هذا يدل على حرص الناس على أداء صلاتهم في وقتها، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا سؤال آخر يتعلق باشتراط الشاهدين الوارد في بعض الأحاديث، فهل يمكن أن يكون نساء من أخوات الأخت أو بنات عمها عند تعذر الحصول على شهداء من الرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة إدخال النساء في الشهادة، أي في الشهادة في باب الزواج أو في عقد النكاح، وعقد النكاح كما هو معلوم من أركانه الشهود، والشرط في الشهود أن يكونوا عدولا، يعني شرط أقل الشهود شاهدا عدل، والشرط فيهم أن يكون كل واحد منهما عدلا، والعدالة تكون بالمحافظة على شعائر الدين الظاهرة ومجانبة المعاصي والفسق وخاصة الأمور الظاهرة منها، حتى يشهد له بالعدالة في مجتمعه أو في وسطه. والناس يتهاونون في مثل هذه الأمور وفي مثل هذا العقد العظيم الذي فيه الإباحة الأبضاع، ينبغي على الناس كما أن الله عز وجل عظم هذا العقد وقال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ينبغي علينا كذلك أن نعظمه وأن نعرف له قدره، نحضر من الشهود العدول. وهذه أوصافهم، المدخن هذا ليس عدلا عندنا، المسبل لثوبه هذا ليس عدلا، الحليق هذا ليس عدلا. أدري أن مثل هذه الأمور يستغربها، إن لم أقل يستنكرها الكثير من الناس، لأن العادة جرت بمثل هذا، وما أكثر ما جنت هذه العادات علينا وفي ديننا حتى أصبحت العادة هي الأصل، حتى أصبحت العادة هي الأصل، حتى في بعض العبادات، حتى في بعض العبادات الناس تعودوا في فترة مضت أنهم قبل صلاة قبل خطبة الجمعة يقوم قائمهم يدرس للناس، فأصبحت هي الأصل، أصبحت هي الأصل. الدرس قبل الجمعة يلزم الأئمة فيه ويحرجون الحرج الشديد أكثر من غيره. ربما الخطيب له كانت مدة خطبته 5 دقائق ما استنكر عليه، ولو كان الدرس الذي قبل الجمعة 10 دقائق يستنكرون عليه، يقولوا له راك تستعمل التورية فقط وهذا ما هوش درس، لابد الدرس يكون كذا وكذا، يمتحن الناس. بل أوقف أئمة، أوقف أئمة وتم فصلهم عن الإمامة بسبب هذا الأمر. أهو دين هذا؟ عندكم في كتاب من كتب المالكية أن درس الجمعة مفروض لأنه لا يفصل إلا إذا ترك فرضا. نحن لا نعاقب الناس ولا نلزم الناس بغير ما ألزمهم رب الناس تبارك وتعالى. هذا إمام مؤهل وتجاوز مسابقة، وصل للإمامة، ثم بعد ذلك يمتحن بمثل هذه الأمور. هذه من جناية العادات على عبادات الناس. فعدالة الشاهد في عقد النكاح أمر لا بد على الناس أن يحرصوا عليه الحرص الشديد. ولهذا جمهور العلماء أن إشهاد المرأة في عقد النكاح لا يصح، لا يصح، وأن قول الله جل وعلا فإن لم فرجل وامرأتان ممن ترضون من النساء، قالوا هذا في الأموال، وهذا الذي قرره علماء المالكية أن هذا في الأموال. أما في في الحدود وفي النكاح لا تصح شهادة النساء ولو كنا 4. هذا هو وهذا الذي نعتقده، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر يقول: ما رأيكم في كتاب الحيدة والاعتذار في من قال بخلق القرآن للكناني من حيث صحة الرواية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة وهي مسألة قديمة أثير فيها الكلام الكثير، وهي صحة نسبة كتاب الحيدة لصاحبه الكناني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب الذي اشتهر وذاع صيته ونال إعجاب علماء الأمة، بل كان بعضهم يستشهد به وينقل بعضا من فقراته كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هو كتاب عظيم في الحجج التي أوردها صاحبه فيه، على بغض النظر عن صاحبه الحقيقي، بغض النظر عن صاحبه الحقيقي. وخلاصة ما قيل في هذا الأمر أن هذا الكتاب القول الأول منسوب إلى الكناني، القول الأول أنه للكناني صاحبه، والقول الثاني أن هذه النسبة لا تصح، هو منسوب إليه إلا أن هذه النسبة لا تصح، والقول الثالث أن هذا الكتاب أصله للكناني إلا أنه زيد عليه، يعني زادوا على الأصل فأصبح أكثر مما حرره صاحبه. هذه أقوال ثلاث، وأنا الذي أعتقده هو القول الثاني أن هذه النسبة لا تصح، لأن هناك حجج ذكرها من ذكرها كالحافظ الذهبي وابن حجر في أن يعني في المناظرة أمور يعني لم تقع في زمن الكناني وذكرت، هذا دليل على أمر آخر وهو ما يتبعه المحدثون في إثبات الروايات في سند هذه في سند رواية هذا الكتاب، سنده فيه من عرف بالوضع كذاب قال فيه الحافظ الذهبي وهو محمد بن حسن بن أزهر، هذا الذي رجح هذا القول. ولكن يعني نقول خلاصة في جوابنا على هذا السؤال، كيفما كان الحال فإن هذا الكتاب مفيد ونافع سواء كان من تأليف الكناني أو من غيره، بدليل أن العلماء المحققون في هذه الأمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله استفاد منه واستشهد ببعض فقراته، خاصة وأنه ناقش هذه الفرقة فرقة المعتزلة وأبطل حججهم بتلك الطريقة الدامغة والحجج العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق علماء المسلمين لمثل هذا الخير العظيم في دفع شر هؤلاء المبتدعة سواء كانوا من المعتزلة أو من الروافض أو من غيرهم، وهذا في الحقيقة ديدنهم وهذا همهم وهمتهم في نشر الحق. نشر الحق لا يكون إلا بتقرير مسائل الحق ودفع الباطل والرد على أصحابه كائنا من كانوا، والرد يكون بالدليل والحجة والبرهان، وهذه طريقتهم وهذا منهجهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباعه والسير عليه، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال آخر، سؤال ما يفعله كثير من الناس، وهو عندما يشتري شاحنة يضطر لكتابتها على اسم مقاول أو تاجر ممن يعرفونهم، ويكون عندهم السجل التجاري لكي لا يضطر لفتح سجل أو لكي لا نضطر لفتح سجل باسمنا، فما حكم هذا العمل؟ وهل هو من شهادة الزور والعياذ بالله؟ وماذا تنصحوننا، لأن فئة كثيرة تستعمل هذا النوع من المعاملات؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ الجواب على هذا السؤال بدفع شبهة انتهى بها صاحب السؤال، ألا وهي كثيرا ما يفعله الناس، الكثرة لا تكون حجة في الأمور الشرعية، سواء الكثرة من حيث الأقوال، من حيث العدد، من حيث ما يفعله الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يقول ربنا تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نغتر بمثل هذه الكثرة، ولا ينبغي لكم إخواني أن تغتروا بمثل كثرة الفاعلين. أنا لو سألتك سؤال وقلت لك عن هؤلاء الذين يمتهنون مهنتك أو قاموا بمثل هذه المعاملة، كم نسبة من سأل عن الحكم الشرعي فيها قبل أن يقدم عليها؟ ربما تجاوبني تقول لي إذا لحقوا 1% أملح، وقد لا يكون هذا، وهذا خلاف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم لا يفعل فعلا ولا يقدم على أمر إلا إذا علم حكم الله جل وعلا فيه، ثم بعد ذلك يقدم عليه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أعود إلى سؤالك، لأنه بعض الناس، كثير من الناس في الأسئلة انتهم يريدون توجيه المجيب. كثرة الناس هي، مدام قال كثرة الناس هي نجاوب بما يرضي الناس، وبعض المناهج الفقهية الآن تتبنى هذا الأمر، تتبنى هذا الأمر. بعضهم يقول اتركوا الناس على ما هم عليه، اتركوا الناس على ما هم عليه، لا تغيروا لهم حالهم، حتى وإن كانوا في الحرام يقعون، وحتى وإن كانوا في البدعة غرقون، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا منهج معروف أصحابه وأربابه والدعاة إليه. المنهج الحق هو أنك تبين الحق دائما وأبدا، والحق قد لا يرضي الكثير من الناس، فأنت يكفيك عند الله جل وعلا أنك أديت الذي عليك، ما كنت خائنا، ما كنت من تعيش معهم، لأن الناس دائما وأبدا ينظرون إلى علمائهم أنهم أصحاب الحق، وسكوت العلماء عند العامة إقرار، فيعتقدون أن علماءهم يقرون مثل هذه الأفعال. يقول لك سبحان الله، كيف احنا كان عندنا العالم الشيخ الفلاني وما أنكر علينا يوما من الأيام. أنا أذكر قبل سنوات، قبل لما كنا ما زلنا صغارا، قبل ربما 30 سنة، أول ما قرأنا لبعض علمائنا في حكم حلق اللحية، في حكم حلق اللحية، كلمت والدي رحمة الله جل وعلا عليه، قلت له أبي تعلم أنه حلق اللحية حرام؟ قال لي لا، وين حرام؟ قال لي ألا ترى إمامنا حالق لحيته؟ فقلت له والله قرأت هذا في كتاب، وأتيته بالكتاب وقرأ معي الكتاب، من ذهب للإمام قال له صحيح حلق اللحية حرام؟ قال له في المذاهب الأربعة. سبحان ربي العظيم. فكان جواب أبي يعني جواب منطقي، قالوا ألا تخافون الله؟ ألا تخافون الله وأنتم قدوة الناس؟ أنت محلق والناس من حولك محلقون جميعا، ولا تنكر هذا على الناس. أي خطبة خطبت فينا؟ وكم من درس درست لنا وأنت تنظر إلى وجوهنا؟ سبحان الله، هذه الفطرة السليمة لما تنطق، لما تنطق. فهؤلاء يقال فيهم مثل ما قيل في أمثال هؤلاء جميعا. لا بد من بيان الحق، لأنها أو لأنه أمانة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أقول جوابا على هذا السؤال، الذي أشار السائل إلى ظاهره، وهو وجود شهادة الزور، بجواب كنا قرأناه أو سمعناه لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بحكم التهرب من الضرائب الذي يقول به جمع من علمائنا لاعتقادهم أن الضرائب من المكوس وهي أخذ لمال بغير حق، يقولون بجواز هذا الشيخ العثيمين له في كلامه، ولهذا استقر في ذهني فائدة عظيمة. يقول أنه هذا يجوز، التهرب بالسكوت، يعني إذا احتاج الإنسان أنه لا يتكلم من باب التهرب من الضرائب، بمعنى أنه لا يصرح بما عنده أو لا يذكر ما عنده أو ما إلى ذلك. ولكن يقول أما أن يكذب فلا، هذا اللي الشاحنة شاحنته ويكتبها على اسم غيره هذا لا شك أنه كاذب في تصريحه، إضافة إلى ذلك أنه لا يحفظ حقوقه، وهذا أمر مهم جدا. إذا دارها الفقهاء يتكلمون على قضية جعل هذه الأملاك باسم الأبناء أو البنات أو الزوجة من باب حرمان بعض الورثة، أما في هذا شيء آخر لأجل التهرب من الضرائب يوقع في مثل هذه الأمور، وقد يذهب ماله بالكلية. غدوة هذا كيموت ولا واحد من الورثة راح يرجع له حلاله، ولهذا الواجب ترك هذا الأمر وعدم الإقدام فيه، ولو كان الذي يفعله أكثر الناس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولعلنا نأتي إلى كم بقي منه. تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سؤال أو سائل يسأل يقول في هذا الفصل من دون الزيتون نتعامل مع صاحب المعصرة حيث نعطيه الزيتون فيقوم بوزنه ويمهلك أسبوعا لتأخذ الزيت مقابل كل 11 كيلو تأخذ لترا واحدا من الزيت ولا تكون من زيتونك الخاص المقدم له، فما حكم هذا التعامل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة التي طرحها السائل والمتعلقة بما يعرف في الفقه الإسلامي بالمقايضة، وهي أخذ نوع مقايضة بنوع آخر أو عوضا عنه نوع آخر، وهنا الزيتون والآخر الزيت الذي يكون من هذا الزيتون. وأصحاب هذه المعاصر في مثل هذه المعاملات على نوعين. النوع الأول أنه يحفظ له زيتونه ويعصره له ويعطيه إياه ويأخذ أجر هذا العمل زيت، هذه موجودة هذا المعاملة، يعني يدفع له قنطار زيتون، هذا القنطار مثلا يستخرج منه 100 لتر أو ما أدري من الزيت، يعطيه هذاك الزيت يقول هذا زيتك. وتجد أصحاب هذه المعاصر يجعلون كل زيتون في مكانه على حدة، وتلقى يعني أحجام مختلفة، هذا كثير وهذا قليل، لأنه لأصحابه جميعا، وبعد ذلك يعطيه نصيبه من الزيت. وهذه المعاملة لا حرج فيها ولا إشكال بإذن الله تبارك وتعالى. لأنها ليست من الأصناف الربوية حتى يقال يشترط أن يكون مثلا بمثل. الأمر المعاملة الثانية تكون بأن يأخذ منه هذا الزيتون، وعندهم في هذا عرف متفقون عليه أن مثل هذا الوزن من الزيتون يقتصر منه هذا القدر من الزيت، فيعطيه هو مسبقا يدري بالتقريب وين يعني كمية الزيت التي تعتصر من هذا الزيتون، فيعطيه زيته بالقدر الذي يكون أجر لصاحب المعصرة، يعني يأخذ الزيت نتاعه ويعطيه من ذلك الزيت النصيب الذي يكون أجرا لصاحب المعصرة، وحكم هذه كحكم الأولى، والله تبارك وتعالى أعلم. إن صلى الله عز وجل أن يبارك لإخواننا خاصة أمثال هؤلاء الذين يسألون عن الأحكام الشرعية ويسعون لتطبيقها والعمل بها، صلى الله عز وجل أن يبارك لهم فيما رزقهم. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نعود للسؤال الأول، وهو الذي طلب فيه السائل توجيها منكم حفظكم الله تعالى، فيما يجب على طالب العلم من تعظيم العلماء واحترامهم وحفظ مكانتهم، وما نصيحتكم لطالب العلم عند وقوع الفتن، وهل ما يحدث في بلدنا هذه الأيام يصح أن يقال فيه أنه فتنة؟
بارك الله فيك. لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، ولهذا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جوابا على هذا السؤال، وأبدأه بما ختم به السائل، وهو قضية هل ما يحدث يعتبر فتنة. ينبغي أن نعلم ونحدد معنى الفتنة. الفتنة هي التي يختلط فيها الحق مع الباطل على الناس، وعلى كل حال الفتنة أتت بمعاني كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، ونحن نتحدث عن المعنى المقصود في هذا السؤال. فإذا كان الأمر كذلك يقال هذه فتنة، وإذا كان الأمر كذلك يعني كانت فتنة، الواجب على الناس أن يرجعوا إلى المستبصرين بها وفيها، وهم العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. العلماء الفتنة يعرفونها إذا أقبلت، ولهذا يحذرون منها ويحذرون من شرها وينأونها ولا يدخلون فيها ولا يخوضون. ولنا في هذا مآثر عن سلف هذه الأمة كيف تعاملوا مع الفتن، وكيف نجى الله جل وعلا بسببهم أناس كثر وهكذا. أما إذا ظهر الحق من الباطل في قضية من القضايا أو أمر من الأمور، هذه لا يقال عنها أنها فتنة. فتنة بالنسبة لمن فتن بها ولم يعرف طريقه فيها، صحيح يقال هذا في حقه فتنة وهو مفتون، وهو مفتون. أما إذا وقع كالذي وقع عندنا، اختلف أناس كما يختلف الناس دائما وأبدا، وإذا اختلفوا فيهم محق ومبطل، ومعرفة المحق من المبطل بما عندهم، بما عندهم. وش عندك انت في هذه المسألة؟ انتقد أناس غيرهم في مسائل، مسائل منهجية واضحة جلية يعرفون حكمها وكلام العلماء فيها، فبينوا ما يعتقدون ونصحوا في هذا الأمر، وما استجيب لنصيحتهم وجب عليهم أن يتكلموا كما قلنا سابقا أن يتكلموا، والله جل وعلا أظهر هذا الأمر أن هذا ليس افتراء وكذب على غيرنا وخاصة من إخواننا. وأنا دائما أقول هذا الكلام، نحن نحرص على إخواننا من غيرنا من الناس جميعا. قلتها هذه يوما مع واحد الآن أصبح من رؤوس الفتنة عندنا، لا أذكر الأسماء، القضية والتي أكتعرف محاكم وكذا، جاء يناقشني عبد المالك مع عبد المالك، عبد المالك ما يعني ما شيء كل الناس يعرفوا شكون عبد المالك. قلت لي يا أخي أسألك سؤال، قلت له أنت هذا الرجل تعرفه أحسن مني؟ قال لي لا. قلت له عاشرته أكثر مني؟ قال لي لا. قلت له تحبه أكثر مني؟ قال لي لا. قلت أنت عليه مني؟ قال لي لا، والله الذي لا إله غيره. والرجل لو سمع كلامي علم هذا الأمر أنه المقصود. فقلت له إذن يا أخي أربي على نفسك واترك هذا الأمر، واترك هذا الأمر لغيرك، وقت تتكلم تضيع وقتي فقط. احنا ندرنا نعلم ما نفعل، والله ما نتقصد ضر أحد من الناس، ناهيك أن يكون من إخواننا. والأمر ظهر، ناصحناه وتابعناه بشهادة الجميع، اختلفنا شوية في الشهادة، واحد كذا واحد كذا، ولكن الاتفاق على أننا ناصحناه. وكانت آخر نصيحة من قبل الجماعة، وكنت نائبا عنهم بتفويض منهم وعلى رأسهم الشيخ فركوس حفظه الله جل وعلا، هذا في بيتي بصريح عبارة يقول أنا أدري ما أفعل وأنا ماض فيما أنا عليه. السلام عليكم، انتهى الأمر. رجل يقول أنا ماض فيما أنا عليه، انتهى الأمر. بينا له أنك مخطئ، هاو كلام أهل العلم، هاو كلام كذا. عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. هذه قضية، فوقع هذا الأمر، انتهى الأمور واضحة جلية. الذي ما ظهرت له الأمور ويريد دليلا عليها، ها موجود الأمور الآن، هذه المسألة على خلاف سابقاتها، يعني راهي خارجة في وسائل التواصل، أدلتها موجودة بالصوت والصورة، تسمع وتشوف. ما يحزنك بطبيعة الحال، وانتهى الأمر. الناس الواجب عليهم أن يكونوا في القضايا كلها مع الحق، وأن يكونوا مع كبارهم، كبارهم في العلم وفي القدر والمنزلة. والحمد لله هذه المسألة قد تكلم فيها الشيخ ونصح وبين، إلا أنه لما نصح وبين أصبح متهم بالظلم والميل إلى طائفة دون طائفة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولهذا النصيحة التي نصح بها الشيخ أبناءه وإخوانه في أولئك الذين ركبوا الفتنة، ولا أقول ركبوا الفتنة فقط، بل كانوا يديرون الفتنة من أولئك المشاغبين، وأنا لا أقصد المشايخ، من أولئك المشاغبين الذين زعموا في بدايتها أنهم سيصلحون، والله ما أصلح، بل أفسدوا فسادا عظيما، وما زال فسادهم إلى اليوم. نقول لإخواننا وأبنائنا اتركوهم، همشوهم، لا تلتفتوا إلى أقوالهم ولا إلى كتاباتهم وتشغيباتهم. نسأل الله عز وجل، في بعض الأحيان يعني يضطر إخواننا للكتابة، لأنه يقولوا يتكلموا في شهادات وهذه شهادات يتهمون الناس في نواياهم، يتهمون الناس في عدالتهم، تتهم إخوانك بالكذب، اتهمونا نحن بالكذب فيما نخبر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والله الذي لا إله غيره ما تكلمنا في هذه المسألة بكلمة واحدة تقصدنا فيها كذبا أبدا. والله كل ما ذكرناه هو شيء عايشناه ونحن على يقين منه، لسنا شاكين ولا متذبذبين، سواء ما تعلق بما حدث، سواء ما تعلق بما سمعنا من علمائنا ومشايخنا. وهذا اعتقادنا، أن من تمام التعظيم للعالم أنك لا تقوله ما لم يقل، وأنك لا تتصرف في كلامه لا بزيادة ولا بنقصان يغير معناه، لأننا نحن نعتقد أن العالم له مكانته وله قدره، ولكن لا نعتقد أنه معصوم من الخطأ، نعتقد أنه يخطئ ويصيب، نعتقد أنه قد يحكم على بعض الأشخاص أو في بعض الحالات بخلاف ما نعتقده نحن. نحن كنا في بعض الرجال نعتقد خلاف ما كان يعتقد الشيخ ربيع، والله عز وجل أظهر الحق بعد ذلك. احنا كنا نترجى الشيخ ربيع في يوم من الأيام أن يكلم هذا الحربي فالح الحربي وأن يوقف شره عن المسلمين وفساده، وكان هو يذكره آنذاك بخير يحسن به الظن حتى تبين فساده وشره، وهكذا غيره. ولكن يبقى هؤلاء قدرهم محفوظ ومنزلتهم في قلوب المؤمنين محفوظة كذلك. يتهم أمثالنا أننا نطعن في الشيخ ربيع، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهؤلاء والله الذي رفع السماء بغير عمد لا يريدون خيرا للأمة، لا يريدون خيرا للأمة، لأن الإنسان يتقصد الافتراء على إخوانه بمثل هذه الأمور، هذه الأمور التي ربما ما تعلمها إلا عنده، ما تعلمها إلا عنده، ولا عرف قدر أمثال هؤلاء المشايخ إلا من مجالسنا ومجالس إخواننا، ثم يفتري علينا ويلبس علينا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا نقول الواجب، وأختم بما بدأ به السائل سؤاله عند قوله فيما يجب على طالب العلم من تعظيم العلماء واحترامهم، هذا في الحقيقة ميزة ميز الله عز وجل بها هذه الدعوة المباركة التي من أعظم أصولها الاهتمام بالعلم النافع وتعظيم أهله، وأهله هم العلماء، العلماء الربانيون الذين نعتقد أنهم هداة هذه الأمة، الذين يدلونها على الخير، وهم أحرص الناس على خيرها وعلى صلاحها، وأكثر الناس غيرة على دينها وعلى أمة نبيها عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يكون جهدهم وجهادهم إلا في هذا الباب، إلا في هذا الباب. وانظروا إلى سيرهم، وانظروا إلى مآثرهم، كيف كان الشيخ العثيمين في إعطاء عمره ووقته كله للدعوة إلى الله وتعليم دين الله جل وعلا ونشر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كيف كان الشيخ الألباني قابع في بيته وعلمه يصل إلى الدنيا بأسرها، يصل إلى صغار إفريقيا وإلى أقصى آسيا وإلى أوروبا وأمريكا، يتلقفه الناس ويوجه الناس جميعا وهو في بيته. وهذا الشيخ ربيع الآن كيف منزلته وكيف مكانته في قلوب أهل السنة في العالم الإسلامي كله. وانظر إلى مكانة شيخنا الشيخ فركوس في بلدنا، الناس جميعا طلبتهم وعوامهم رجالهم ونساؤهم على قلب رجل واحد في معرفة قدره وجلاله، ولا ينكر هذا القدر إلا أولئك الأراهل الذين حرمهم الله جل وعلا من هذا الخير، فكانوا من الشانئين له الطاعنين فيه وفي علمه المنتقصين لمكانته ومنزلته. وعلامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أهل الأثر. فالله نسأل أن يوفقنا لمعرفة قدر علمائنا عاملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويجل عالمنا أو يعرف لعالمنا قدره. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الأوقات وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم جميعا والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك لفضيلة الوالد حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم.
الحقيقة يعني احنا بدنا كذلك نرحب بالابن عبد الله، ونسأل الله له التوفيق والسداد في مرافقتنا في هذه الحصص. نسينا أن نبدأ بهذا الأمر، فبارك الله في الجميع.
وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.